إلى أن قال قيل أوحى الله تعالى إلى موسى على نبينا وعليه السلام إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء فإن لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. عن الحسن رحمه الله قال وضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير. عن أسماء بنت عميش رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عن عند الكرب الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. عن سفيان رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو حازم إن الرجل لا يعمل الحسنة ما عمل حسنة قط أضر عليه منها. عن الحسن أن أبا الدرداء كان يقول أكثر من الدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. عن عائشة رضي الله عنها قالت لا تديم أكل اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. عن داود قال قال إياس بن معاوية من لم يعرف عيب نفسه فهو أحمق. قيل له ما عيبك يا أبا واثلة؟ قال كثرة الكلام. عن سفيان عن شيخ من الأنصار قال إذا أحببت رجلا في الله عز وجل ثم أحدث فلم أبغضه فلم أكن أحببته في الله عز وجل. عن سفيان أن الحسن كان يقول إن قوما شمروا ثيابهم ووضعوا الكبر في قلوبهم فتلقى أحدهم في كسائه أشد فخرا من صاحب المطرف في مطرفه. وأن ميمون بن محران قال كان المهاجرون إذا رأوا الرجل راكبا يمشي معه الرجال قالوا قاتله الله جبارا. وإن أول من مشى معه الرجال وهو الراكب الأشعث بن قيس. هذه آداب وحكم قد أودعناها هذا الكتاب هديناك سبيلها وكشفنا لك مكنونها فكن ذا همة في العمل بها وعليك بالصدق والنصيحة وتقرب إلى مولاك بمحاسن مراضيه تفتح لك أبواب الخير وتذق لذة المعاملة ويتولى تقويمك وتسديدك إنه ولي عباده الصالحين وأولياء المقربين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين.
هذه خاتمة الكتاب المبارك بما أودع فيه من منافع ومن تنبيهات وتوجيهات وتعليمات وتذكيرات وتنويرات وتبصيرات. كتب الله لنا التوفيق وحسن العمل ورفعنا إلى أعلى محل. لا يزال في الختم يذكرنا بتلك الحكم. وجاء فيما قيل أن الله تعالى أوحى إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء فإن لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. لست من أهل العلم، لست من أهل السير، لست من أهل السلوك إذا لم تعرف قدر أهل الفقر والمسكنة، إذا ضيعت اعتباري وأخذت اعتبار نفسك واعتبار الخلق من حواليك في النظر إلى الخلق. قوم نظرك إلى الخلق، تعامل مع الخلق لي ومن أجلي ومعي، ولا تتعامل معهم بموازينهم وموازينك وبعقلك وبمظهرك وبنفسك. أقم الخلق مقامهم فيما أحببت منك أن تقيمهم، فتعامل معهم لي، تعامل معهم من أجلي، تعامل معهم معي، فبهذا تكون عاملا بالعلم، بهذا تكون فاهما للخطاب، بهذا تكون صادقا في السير. أما إذا أخذت هذه الاعتبارات الباطلة في تكريم صاحب غنى لغنى، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من تواضع لغنى، يعني ما حمله على هذا التواضع إلا أن هذا غني، ذهب ثلث دينه. ذهب ثلث دين ذهب ثلثين من الدين. فإذا أخذت هذه الاعتبارات الوهمية التي لا تقوم على ميزان صحيح وتركت اعتباري، فما فائدة اتصالك بما علمت أو بما أوحيت أو بما أنزلت أو بما بينت؟ فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب، فلست من أهل هذا العلم، لست من أهل هذا العلم. إذن فتقويم النظرة إلى المخلوقات أساس. ولهذا وجدت خيار الناس كسيد التابعين ويس القرني المشهود له على لسان سيدنا الأمين المدني صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا التقط الكسر من المزبلة فنبح قلب قال خذ مما يليك وأنا مما يليني، فإن أنا جزت على الصراط يوم القيامة فأنا خير منك، وإن لم أجز على الصراط فأنت خير مني. هذا ميزان في النظر إلى الخلق حتى مع القلب، لا يتعالى على قلب ولا يتكبر يقول إن أنا ما جزت على الصراط أنت تصير خير مني، أنا أدخل النار وأنت لا تدخلها، أنا أعذب وأنت لا تعذب، أنا أصير إلى دار الغضب وأنت تصير تراب فتصير أحسن مني. هذا نظرته إلى الكائنات والمخلوقات. فلا بد من تقويم الميزان والاعتبار في النظر إلى هذه الكائنات، وإلا لا سير إلى الله، لا سير فضلا عن الوصول، لا سير إلى الله، لا علم لا عمل بالعلم ما دمت موبوء بوباء اختلال الميزان في النظر إلى الأكوان. انظر إليها بميزان مكونها جل جلاله، ولا تجعل اعتبارات الخلق الوهمية الباطلة تتسرب إلى عقلك فيحجب عن نور الخطاب وينسل عنك أصل الآداب. فإذا كان ميلك واحترامك لأرباب المظاهر الدنيوية وأرباب الأموال الدنيوية، وبهذا تعلم كم خسر الألوف من المسلمين بما وقر في قلوبهم من تعظيم من لم ينظر الله إليه منذ خلق من كفر وفجر، قالوا هذا المفكر الكبير وهذا المخترع العظيم وهذا الصانع الفخيم وهؤلاء اللي عملوا في الحياة وتركوا نزول. ايش الاعتبار هذا؟ ايش النظر هذا؟ ايش الميزان هذا؟ ايه مؤمن بالله او كافر؟ مصدق باليوم الاخر او مكذب؟ ايش الميزان هذا؟ ايش الميزان هذا في محيط المسلمين أنفسهم؟ حذر النبي من اختلال الموازين لما كان صاحب مظهر وصاحب صورة وصاحب وجاهة بين الناس وصاحب مال يمر، ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن قال أن يسمع لقوله وإن خطب أن ينكح، وإن مر واحد صعلوك فقير ما يبالى، ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا فقير حري إن قال ألا يسمع لقوله وإن أمر أن لا يبذل وإن خطب أن لا ينكح، قال هذا خير من مثل الأرض من مثل ذاك. شوف تقويم الاعتبار حتى في وسط محيط الإسلام عليك تجيب لي كفار تعظم شيء مما عندهم ومن أفكارهم أو من تريد ترفعهم، كفرت خلاص الحال والشان والأمر عندك، هذه الحقارة في الدنيا الحقيرة. ايش نزل من السماء؟ ايش بلغ حبيب الرحمن؟ راح عندك خلاص ما صار الاعتبار الا ذا بنوا قصور ذا جابوا فلوس عجيب والله عجيب والله، لما خلقت من خلقك الى اين مصيرك؟ اي قوم الميزان اعتبر. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على تقويم هذا الميزان لرضا الرحمن، يقول رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا يوبه له لو اقسم على الله الى ابر قسمه. إن الله لينشر للرجل الثناء ما بين المشرق والمغرب وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. فلذا كان يقول في استقامة الميزان في النظر الخليفة الصديق يقول إن أقواكم عندي الضعيف حتى أن تصير له وأخذ حقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى أن تصف منه وأخرج الحق. تمام، ماشي اعتبارات ثانية. قالت السيدة عائشة وغيرها من الصحابة في وصف نبينا كان لا يعجبه شيء من الدنيا، كان لا يعجبه شيء من الدنيا ولا أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى. أما فلان لأنه عنده جسد الفلاني ولا اللي عنده المال الفلاني، ماشي لهذا المكان. ولا يعجب أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى، بس نسب الله هذا الذي وضعه للخلق، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. هكذا قوم لنا صلى الله عليه وسلم الميزان في النظر إلى الخلق. ولما ورد بعض المقربين عند السلطان الكافر من أهل فارس، وكان على استحسان توفير الشوارب حلق اللحاء، وأرسل بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بهذه الصورة، كره النظر إليهما. ماشي هذا موضتهم، ولا بد من استمالتهم أو تعظيم الشيء المعظم عندهم، ماشي هذا في ميزان النبوة ولا في ميزان الحق. كره النظر إلى هذا الصورة وهذا المنظر، ثم قال في خطاب لهم بعد ما كلموه: من أمركما بهذا؟ حلق اللي حوي إحفاء الشارب، قال ربنا أمر، قال لكن ربي أمرني أن أحفي الشارب وأن أعفي اللحية. أبوهم يعني الملك عقمة، قالوا هذا الكتاب الأمر منه أن تجتمعنا إليه. لقيهم اليوم الثاني قال إن ربي قد أخبرني أنه قتل ربكما. إيد أبو فقد سلط عليه في الأمس ابنه فقتله، ارجع أهلي. ورجعوا إلى العامل في صنعاء تبع الملك حقهم ربهم، وروا الخبر، قالوا هذه آية أن تترقب الخبر إن كان كما ذكر فهو نبي. وجاءت الأخبار لهم بعد ذلك من فارس أنه في الليلة التي أخبر صلى الله عليه وسلم قام ولده أنوشروان وقتل أبوه وتولى الملك من بعده. فصدق الصادق خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أقام الميزان الصحيح في النظر إلى الخلق، فصار ثلة كبيرة من المسلمين تستهويهم الاعتبارات الوضعية الوهمية الكاذبة، يتزلزل بها إيمانهم من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون. شاهد ذلك من تشبه بقوم فهو منه، لأن استحسان شيء استحسان لأصله، وكثير من الأشياء أصلها كفر، أصلها بعد وحجب ولعنة، هذا أصلها. تقوم تستحسنها، إيش تستحسن فيها؟ ولهذا نشر الله معنى منته على الرعيلنا الأول الصادقين المخلصين إن أقاموا الميزان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم. وبهذا الاعتبار قال الصحابي المهاجري لأخيه الأنصاري وهو ياسر أخاه في بدر: اشدد وتعطك عليه فإن أمه غنية وستفديه بمال ينفع المسلمين. فالتفت هذا فوجد الذي يوصي هذا الأنصاري بشد الوثاق عليه أخوه من النسب: هذه وصاتك بأخيك؟ قال: اسكت، إنه أخي دونك، هذا أخي ما هو أنت، أنت مشرك بالرب، كافر بمحمد، ما أنت أخي. منين أخي؟ من شأن نطفة ده؟ ما لا اعتبار عندي. ها تسلم أحسن لك، تنقذ نفسك من النار، ماشي، خلوه يشد الوطى عليك، أمك غنية خلت تجيب مال ينفع الناس. قال: إنه أخي دونك، إنه أخي دونك. وذا يتبجح باحتقار المسلمين، فعلى أبوهم المسلمين درقان ما فيهم خير، ما عندهم فائدة، ما يعرفون الحياة. أو يجيب واحد مشرك، واحد كافر، واحد ملحد، يقول وعي عندهم، وعي عندهم. أقول: يا مناقض للوحي، يا غبي تسمع إيحاءات الشياطين، يا متناقض مع إيمانك بالله، ما هكذا الميزان. ها أقل مؤمن على ظهر الأرض خير من ملء الأرض كفار ولو بنوا الأرض ديار من ذهب، أقل مؤمن خير منهم وأفضل وأعلى وأجل وأكرم وأطهر وأرفع وأحسن. يا معظم الذهب الذي يذهب، يا معظم الحقير الذي يفنى، انقذ قلبك قبل اللقاء، انقذ قلبك قبل الرجوع الى القوي فتخزى على نفسك بميزان غير ميزانه. ولو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربتها ماء. قال: إذا لم تسائل الفقراء كما تسائل الأغنياء وتنبسط إليهم وتفرح بهم فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب، ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العلم ولا من أهل المعاملة للرب. ولذا وجدنا في سير الصالحين قديما وحديثا إلى من أدركناهم مباسطتهم ومحبتهم للفقراء وللمساكين ولمن لا يبالاه. كان يذكرون قبل أمس في مناقب الحبيب وترجمة أحمد بن حسن الحداد شيخنا عليه رحمة الله وصاحب الغرفة، لاح عليه في مساره إلى أواخر أيامه ومع ارتقائه الدرجات العلى حسن الاستمداد من عامة الناس صغير مكبر، وخصوصا من لا يبالاه، وخصوصا من لا يبالاه. هؤلاء أقاموا الميزان الذي يحبه الرحمن جل جلاله. ولذا قال حتى تلامذته السيد محمد الجنيد عليه رحمة الله، قال: استأذنت مرة في الحج مسافر، يأذن لي، ثم قال لي: يوم تخرج بعد الحج تدخل إلى الحرم تصلي عند الكعبة فتجد الرجل متطيلس، اقرب اليه وسلم عليه مني. قلت: مرحبا. قال: ذهب وحج. قال: حجيت ونسيت كلام الحبيب، لكن يوم خرجت الى الحرم وطفت وجيت عند الحجر صليت، لما سلمت من الصلاه وجدت الرجل متطيلس فذكرت كلام الحبيب، اقرب منه فالتفت إلي، يقول: أنت من حضرموت؟ قلت: نعم. قال: أنت من البعلوي؟ قلت له: نعم. قال: أنت شيخك أحمد بن حسن الحداد؟ قلت له: نعم. والله عمو هو أرسلنا إليك وهو يقرأك السلام. قال: عليك وعليه السلام، شيخك هذا بلغ مرتبة الصديقية الكبرى، أنت تعرفه؟ قال: في عالم الظاهر لا، ما لقينا، لكن يعرف. قلت له: من أنت؟ المحمد أمين كتبي. هذا الذي كان مظهر إقباله وإكرامه واستمداده ممن لا يباله أكثر. تحميزا هذا هو بلغ الصديقية بهذا، صدقوا مع الله، ما عندهم اعتبارات هذه وهمية كاذبة فارغة روح. لذا اعتبر مرة بعض الأغنياء الأخيار اشترى مملوك له عبد جيلي، ودين يسأله ما حرفتك؟ قال ما علمتني. ما اسمك؟ قال ما سميتني. ما شغلك؟ قال ما شغلتني. وقف، ما اسمك؟ ما سميتني. ولعلنا نسمي أنفسنا كذا وكذا ونسمي فلان كذا وكذا ولو اسم عند الله ثاني. هذا الآن أنكر أسماءه كلها إلا ما سميته، لأننا مالك من حيث الاعتبار المجازي في الدنيا، كان عبدي فصار خلاص. قال اسمي ما سميتني، سمينا واسمي. دبر كم من واحد يسمى سعيده شقي، يسمى حسنه سيء، يسمى الاسم ما سماه الله، مش ما سمى نفسه ولا سمى فلان وفلان. الله شغله؟ قال ما شغلتني انا. ايش مهنتك؟ قال ما علمت. اللي علمت انا اكون مهنتي. قال وانا عبد الله، صلح لي شغل غير شغله، مهنه غير ما علمني، وانسى اسماء واعتبر اسمائي. تاب واناب هذا السيد ورجع الى ربه تعالى ببركات هذا المخلص الصادق العبد المتواضع، وهو بينه وبين الله حال طيب ذاك العبد، واراد ان يقوم بحق سيد مرضاه لسيد الاكبر جل جلاله، فاعتبر هذا. فليست الاسماء باسماء الناس، لما ينشرونه في المجلة ولا في الجريدة ولا في شبكة التواصل الاجتماعي ولا في الفضائية حقهم، أكثر ما ينشرونه في الفضائية فاضي. إيش سماك ربك؟ إيش اسمك عند الله؟ هذا هو الخبر، وبأس 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 فقط، ولا غير هذا ولا غير هذا، لا شرق ولا غرب ولا عرب ولا عجم. ايش سماك الله؟ وارجعك بعدين اليك. سمعت؟ قال ان لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. لهذا ايضا نبه سيدنا الحسن البصري على ميزان في الدين في مختلف الصفات، قال وضع دين الله سبحانه وتعالى دون الغلو وفوق التقصير. تعرف وصعب دون الغلو وفوق التقصير، التواضع، الزهد، انواع العبادات، انواع الصفات دون الغلو وفوق التقصير. فاذا غلا خرج، واذا قصر سقط، فلا بد من الوسط دون الغلو وفوق التقصير. لهذا يقول بعض العارفين ما أمر الله بأمر إلا تتبعه الشيطان بزيادة ونقص، لا يبالي بأيهم أدهاك، المهم لا تثبت على الوسط الطريق، يا زيد بالغ يا نقص، يا تهاون وتساهل. أما تستقيم على الوسط كما يريد هذا يتعب الشيطان، لأنه هو الطريق الصحيح، وهو قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وضع دين الله دون الغلو وفوق التقصير، كذا يقول الحسن البصري. قالت أسماء بنت عميس علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب، الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، هذا ما تضمنه ورد الإمام النووي. وفي تعليم المرجعية، تعليم الملجأ الملاذ عند المؤمن، ايش هو؟ اذا عندك كرب، اذا عندك شدة، يصلح يقول الله 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 ربي لا اشرك به شيئا، ها هناك الفرج، هناك المرجعية، هناك الملاذ، هناك الملجأ. هذا مسلك المؤمنين. أما الذي ما يعرف أن شدائد الله، يا فلان يا فلتان، يا مسؤول، يا وزير، يا مؤسسة، يا مدير، هذا ما في قلبه تنوير ولا هو صافي له الضمير. علمني رسول الله كلمة تقولهن عند الكرب، في كرب، الله الله الله، ربي لا أشرك به شيئا. وعلم غيرها كلمات عند الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. تعرف علمهم الاعتماد على الله والاستناد إلى الله والثقة بالله. فهذه طريقة العلاجات للكروب الواقعة بالأمة. يقول سيدنا سفيان، قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأنه محل البلاغ عن الله ومحل الأمانة من الله، فليس الكذب عليك الكذب على غيره. ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فلا بد أن نعظم هذا الجناب وأن نعرف قدر سيد الأحباب. وكم من الصحابة كانوا يحفظون من كلامه فيذكرون معاني كلامه من دون أن يقولون قال رسول الله، خشية أن يزيد كلمة أو ينقصها. وهكذا. ولذا يقول بعض كبارهم إن نجتهد لكم في الأمر ونذكره، أما إذا قلت قال رسول الله فلا أن تخطفن طير حبلي من أن أزيد حرفا وأنقص حرفا. فسأل لا يقول إلا ما تيقنه من لفظه الكريم فيبلغه وأرشدهم إلى ذلك. رحم الله أمرة سمع منا وقال فوعافدها كما سمعها، فأداها كما سمعها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا تأسيس قاعدة التوثق من الكلام والنقل عن الناس عامة وعن خيارهم خاصة، فإنه تحصل خربطات كثيرة بين الناس، ينقلوا عن الأكابر عن خيار الصالحين كلام هو راح فهمه ونقلوا على غير ما أراد الشيخ، على غير ما أراد العارف الولي. يا متستعجل، يا مبلبل، يا متقلقل، اضبط قولك، اضبط قولك، اضبط ما يخرج من بين شفتيك، فإنك إن زيت في كلام أي واحد تعرض الحساب. أما إذا جيت إلى الأحباب وأهل حضرة الاقتراب وإلك، أما إذا وصلت لعند رأسهم سيد الوجود نار، نار خالصة، فادخل فليتبوى مقعده من النار. لا تنقل عن الناس أي كلام، ولا تنقل عن الأكابر خاصة إلا باحتياط خاص. ما تقول قال الشيخ الفلاني، قال العارف الفلاني، قال الحبيب الفلاني، ضبط كلامك، ضبط إيش قال بالضبط وإيش قصد وإيش أراد. اسكت ساكت، خل البلبلة الكاذبة اللي يلتلعب بها وتحصل بها مشاكل بين الناس لو بقل أدبك. أضبط ما يقال، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهكذا إن الرجل يعمل حسنة ما عمل حسنة قد تظهر عليه منها. كيف؟ قال حسنة تورث كبر، حسنة يعجب بها، حسنة ينعقد قلبه فيها على اعتقاد الرفعة على الخلق. يا ليت ما عملها، ماشي حسنة أضرب عليه منها هذه الحسنة، هذه تضره والعياذ بالله تعالى. سلو لأنه عمل صورة حسنة وقررنها وألصقها بكذا كذا سيئة كبيرة من سيئة من الكبائر القلبية. سمعت؟ أو ضر بها أحد من الناس واعتقد أنها حسنة وهو قصده يوذي بهذا أو ذاك. هو لو وقف على يدي ظالم يطلب أحد بغير حق فقال انا بغيت الصدق وما بكذب وفلان فلان، هذا الصدق حقك وتعال هنا بتدخل به النار يا قلت، تمكن الظالم من يظلم من مظلوم قدامك وتقول لا بحكي بصدق، نعم موجود مع الفلاني تعال عندي مالك، قال لا صدق 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 بلا ميزان. ها ان الرجل يعمل حسنة ما عمل حسنة قطع ضر عليه منها، بل ربما اصله ما عمل سيئة قطع ضر عليه منها، تكون اضر من سيئاته كلها عند الحساب. ويقول ان ابا الدرداء كان يقول اكثر من الدعاء، فانه من يكثر قرع الباب يجي كان يفتح له، يعني لا تسأموا ولا تيأسوا واجعلوا دابكم في الحياة قرع باب الله بكثرة الدعاء، فإن من أكثر قرع الباب يشك أن يفتح له، فخلوكم دائم على باب الله. قال لما زل بالباب واقف ارحمن ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف جزم هنا محلي ولا أروح، وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. وانظر إلى أرباب الذوق والمعرفة في صدقهم مع الله تبارك وتعالى. في أول لقاء كان جمع الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ما كان يعرفه من قبل، لقوا في مكان في جدة وكان جالسين على بعض الكراسي، فلما رأى الحبيب عبد القادر جاء ودخل وجلس، جلس على الأرض عند رجله وكان يمسك برجله يتكلم، يقول لي صاحب المحل يقول تفضل يا شيخ محمد، قال هنا أنا محلي، هنا عند هذا القدم. شوف كيف اللي يعرفون الأدب اللي يعرفوا الحدود واللي يعرفوا المكان. لا مأزل بالباب واقف فرحمن ربي وقوف، وبذا رفعهم الله وبذا نفع الله بهم واقف. وهكذا سيدنا عائشة قالت من نور هذا الدين وخبر صاحب الرسالة صلحوا معاشكم على مسار معتدل، لا تخلوا شيء يسركم من المباحات فما دونها، كيف لا تديموا أكل اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر، كما قال سيدنا عمر لولده كل يوما خبزا ولحما، يوما خبزا وزيتا، يوما خبزا وسمنا، يوما خبزا وملحا، يوما خبزا كفارا، ما في شيء بلا شيء، كل يوم كذا ما طالي كله، كل يوم لحم 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 لحم، من داوم أكل لحم 40 يوم قسى قلبه، يشبه السبع بعدين يشبه الواحد، يشبه السبع اللي بغى كل يوم يأكل لحم كم السبع، توحش يرجع كم الوحش، يقسو قلبه. قال محمد الهدار يذكر عن والدي وغيره في تريم كان يعرفهم، قال يقولون نعرف اللحم في سنين مرت عليهم، نعرف اللحم من العيد إلى العيد، من عيد الحجة إلى عيد الحجة أو إلى عيد شوال، بس ولهم سائرين عليه، وما عندهم من ضمي يضمى ومن جعجع، لكن ارتقوا واعتلوا. وياس بن معاوية يقول من لم يعرف عيب نفسه فهو أحمق، هذا البريد ما يعرف عيب نفسه، هذا دليل الخلو من العقل. وإن يقول سيدنا الإمام الحداد وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين، من العقل يعني إفلاسه من العقل، شاهدوا إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، شاهد أنه مفلس من العقل يجهل عيبه ويذكر عيوب الناس، هذا ما في عقل، اعرف عيبك. قالوا يا أبا واثلة ما عيبك؟ قال كثرة الكلام. وش عيب عندك أنت؟ قال أنا عيبي كثرة الكلام، يعني الواعي المنتبه يدرك المعايب في نفسه وينتبه منها. في الخبر إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. شيخ من الأنصار يقول إذا أحببت رجلا في الله عز وجل ما صار يعصي الله ولا تأثر لمعصية هذه وأخاف عليه، ولا أبغض المعصية التي عملها، أنا حببتهم مدري ليش من غرض، ما هو لله، لو كان لله كان عند المعصية بنقذه منها، بأبغض فعله هذا، ولا شيء لي غرض ثاني حبيته لهم وقلت إني أحبه لله كذاب. ها الله الله، إذا أحببت رجلا بالله العزيز ثم أحدث يعني معاصي وذنوب ومخالفة للشرع فلم أبغضه، ألا صاحبنا صاحبنا، صاحبك صاحبك، صاحبك صاحبك، تقر على معصية الله، فلم أكن أحببته في الله عز وجل، لما أدري إيش معي من غرض، وقلت إنه أحبه في الله. عن سفيان أن الحسن كان يقول إن قوما شمروا ثيابهم، رفعوا الثياب عقوم ظاهروا بمظهر الزهد ومظهر التواضع، ووضعوا الكبرى في قلوبهم، تلقى أحدهم في كساء المشمر مثل كساء المتواضعين الزهاد أشد فخرا من صاحب المطرف في مطرف من أهل الترف في الدنيا. قال فإيش ينفع تشمير الثوب هذا يا مضيع القلب، إيش ينفعك الصورة والمظهر، ثوب الزهاد وقلب أهل الفساد. تواضع أحسن. يقول ميمون بن مهران كان المهاجرون يذرعوا الرجل راكبا يمشي معه الرجال وهو راكب وهم يمشون على رجولهم حواليه، قالوا جبار قاتله الله، جبار من الجبابرة، ايش زلم مش مع كم الناس مش معهم، قاعد راكب على الدب وناس على رجولهم من حواليك. وهذا كان يقول بعض التابعين صاحب تريد ترى رجل من أهل النار، قال انظر إلى رجل جالس بحوالي رجال قيام يحرسونه هو قاعد ودول قيام في حراسته في خدمته في، قال هذا وصفة للنار ذا. قال ها لا إله إلا الله، وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكان إذا وجد فجوة نصا وإلا مشى العنك، قالوا حججنا معه طاف بالبيت ودا ولا ضربة ولا طرد ولا إليك إليك، أمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم. وإذا قال بعضهم رأيت رجل بين يدي غلمان يطوف بالكعبة وهم يدفعون الناس عنه وبينهم يطوف، جيت إلى العراق مرة فأنا بينما أنا بالبصرة وببغداد وإذا بسائل في الطريق يسأل اتفرج فيه شو تمثل الوجه هذا الذي رأيته في مكة، كان بين يدي غلمان يطردون الناس من حواليه ويطوف بأبها، فجعلت أتأمل فيه، قال مالك تنظر لي، قال شبهتك بوجه رجل كنت رأيته قبل كذا كذا سنة في مكة بين يدي غلمان، قال هو أنا ذاك، ها هو أنت ما بك، قال أنا تكبرت في موضع ينبغي فيه التواضع فأذلني الله في موضع يتكبر الناس فيه، قال إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه فأذلني الله في موضع يتكبر الناس فيه، ذهبت ثروتي وذهب مالي وأنا اليوم أطلب غدائي وعشائي وقاعد في الطريق أسأل الناس. ها الله، قال المهاجرون إذا رأوا الرجل راكب يمشي مع الرجال قالوا قاتله الله جبار، وإن أول من مشى معه الرجال وراكب الأشعث بن قيس. يقول سيدنا الشيخ هذه آداب وحكم قد ودعنا هذا الكتاب، هديناك سبيلها وكشفنا لك مكنونها، فكن ذا همة، فكن ذا همة في العمل بها، فإن من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق، فكن ذا همة في العمل وعليك بالصدق والنصيحة، تقرب إلى مولاك بمحاسن مراضيه تفتح لك باب الخير وتذوق لذة المعاملة ويتولى تقويمك وتسديدك هو جل جلاله، هو سبحانه وتعالى يتولى تقويمك وتسديدك، إنه ولي عباده الصالحين وأوليائه المقربين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين على صاحبه أجمعين، سلم زي ما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. فتر مؤلفه ابن محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن أبي بكر العيدروس أصول وفروعهم مشايخ وتلامذته وأخذنا من المسلمين للمتعلقين بهم. الله ينفعنا بما أودعوا هذا الكتاب وجميع كتب الصالحين، يجعلنا من العاملين، يجعلنا من من يحسن الائتمار بأمر الله سبحانه والانزجار عن زجره سبحانه والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، ويجعل هنا تبع لما جاء به، يقيم لنا الميزان فلا نطغى في الميزان ولا نخسر الميزان، وأن يرزقنا إقامته في جميع السر والإعلان على ما يحب كما يحب في لطف وعافية، وأن يصلح شؤوننا الظاهرة والخافية، وأن يفرق كروب المسلمين ويجمع شملهم ويدفع البلاء عنهم ويدفع عنهم سلطة أعدائهم وجميع الآفات النازلة بهم، حول حالهم إلى أحسن حال، ويجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، فأنا بهم عامة بخصائصهم خاصة، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة.
ننتقل إلى كتاب جمع الأصل والفقهين، كتاب الإمام عبد الله بن حسين بالفقي كفاية الراغب إن شاء الله تعالى، أو هداية الطالب، ففيه التوحيد وفيه الفقه، فقه الأحكام وفقه الإحكام. والله ينفعنا ويرفعنا ويستجيبنا ويسمعنا ويكون لنا ومعنا حيثما كنا وإنما كنا، نسأله بفضله وكرمه أن لا يأكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين، نولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو المستعان وعليه التكلان. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك، فرض عنا فرض عنا رضا دائما حاليا حالا دائما سرمديا، تزداد عنا رضا في كل لمحة ونفس أبدا سرمدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت صنم استغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.